نحن كنا تكلمنا عن علم المسيح بالماضي القريب والماضي البعيد، وعلمه بالماضي بالحاضر القريب والحاضر البعيد، وآخر نقطة تكلمنا فيها علمه بالمستقبل القريب. بعد كده وضربنا أمثلة انه كان بينبئ باحداث تمت في المستقبل، بس المستقبل القريب قبلها يعني بايام او شيء من هذا القبيل. بعد كده علم المسيح بالمستقبل البعيد، المستقبل البعيد اللي هو طبعا ممتد في الزمان إلى سنوات بعيدة ممتدة في الزمان. المسيح أنبأ بأمور يعني بعضها تم بعد صعوده إلى السماء بسنوات أو عشرات سنين، وبعضها لسه لم يتم بعده ولكن حتم في مستقبل الأيام، زي الكلام اللي قاله عن الأيام الأخيرة والمجيء الثاني وما كذا. فمثلا أنبأ المسيح تلاميذه القديسين بما سيصيبهم في مستقبل الأيام من جراء كرازتهم باسمه وما سيلاقونه من اضطهاد ومن عذاب وحكم أو أحكام بالموت من قبل الحكام ومن جاي. فمثلا يقول احذروا من الناس، ده بيقول لتلاميذه 12، فإنهم سيسلمونكم إلى المحافل وفي مجامعهم يجلدونكم، في مجامعهم يجلدونكم، وهنا كلمة المجمع يقصد به المجامع الدينية، المجمع اليهودي اللي هو أعلى سلطة دينية عند اليهود اللي هو يسموه مجمع السنهدرين، هذا أعلى سلطة دينية. وكان لهذه المجامع اليهودية في نطاق سلطتها أن تحكم على فرد بأحكام متدرجة، فمنها الحكم بالجلد، ومنها أيضا الحكم بالفرس. يقول لك أخرجوه خارج المجمع، ده حكم بالفرس، زي مثلا المولود الأعمى أخرجوه من المجمع، بمعنى فرزوه، قطعوه من شبكة الكنيسة اليهودية. وده طبعا على قياس هذا المبدأ الكنيسة المسيحية نفسها بتمشي بهذا، أن في أحكام المجمع ممكن أن يصدر قرار بالنسبة لشخص قطعه من شركة الكنيسة أو منعه من التقدم للسر المقدس، لأنه هو ده شركتنا مع المسيح وشركتنا مع الكنيسة. ده بنسميه الفرز، الحكم بالفرز أو بالطرد من شركة الكنيسة، وده أقسى أنواع الأحكام. في أحكام متدرجة مش مجال الحديث فيها دلوقتي، إنما يعني ده أقصى حكم اللي هو الفرز، وده اللي قال عنه بولس الرسول بالنسبة للرجل الذي اتخذ امرأة أبيه يعني ضد الشريعة وفي علاقة محرمة، فحكم عليه قال أنا وروحي وأنتم مجتمعون، حكمت باسم ربنا يسوع المسيح أن يسلم هذا للشيطان. يعني يسلم للشيطان يعني يفرز من الكنيسة، لأن الكنيسة مفهوم المسيحي أن الكنيسة مؤسسة سمائية، سفارة السماء على الأرض، خارج الكنيسة يبقى العالم، وده يتبع الشيطان، ودي مأخوذة أيضا يعني بتتمثل في لما بيجي نعمد إنسان في حاجة بيسموها قبل ما ينزل في المعذورية طقس جحد الشيطان اكسورسيزم. يعني ايه طقس جحد الشيطان؟ يعني الشخص اللي هو عاوز يتعمد وغابت العناد يعلن قبل ان يدخل الى ملكوت السماوات على الارض وهو الكنيسة، يعلن انفصاله بارادته عن مملكة الشيطان فيبص للغرب ويرفع ايده ويقول اجحدك ايها الشيطان وكل جنودك وكل حيلك الرديئة اجحدك اجحدك اجحدك. بعد كده يبص للشرق يعني يدرك الغرب حيث الاغتراب، بعدين يبص للشرق ويقول بالحقيقة يؤمن بإله واحد، يعني فبيعلن قبل أن يدخل إلى ملكوت السماوات عن طريق المعمودية، لأن المعمودية هي المدخل إلى مملكة السماء على الأرض وهو الكنيسة، فبيعلن بإرادته انفصاله هو الذي يريد هذا، بإرادته انفصاله عن مملكة الشيطان، ويعلن رغبته في أن يدخل إلى مملكة المسيح بأنه يقول الإيمان ويقول الاعتراف الإيماني. فده بنسميه جحد الشيطان، طقس جحد الشيطان اللي بقى عادة سابقا على عملية التعبير نفسها. فهنا لما يجي بولس الرسول يقول إن هذا الرجل الذي دخل في علاقة محرمة مع امرأة أبيه فقال ده هذا الزنا ولا لا يمكن أن يقبل هذا الإنسان، فإذا أنا وروحي وأنتم مجتمعون، لأن دائما الأحكام يجب أن تكون جماعية في الكنيسة، ما يجيش واحد يدي حرب أيا كان هذا الإنسان، قسيس أو أسقف أو بطريرك، عشان يحرم شخص بالفم لا، لازم مجمع أو مجلس كليري. فالكنيسة دايما الأحكام هذه الأحكام لابد أن تكون أحكام جماعية، ما يجيش واحد بالنطق كده ويروح حارم واحد، لازم في محاكمة ولازم الحكم الجماعي. ولذلك القديس بولس يقول ليجتمع معكم يا أساقفة في مجلس الحكم القصوص والشمائل، يعني لازم يكون مجلس. لأن في احتمال أنه يتحول هذا الحكم عند بعض الناس إلى نوع من الانتقام أو الدفاع عن النفس، يعني واحد أهان هذا الكاهن أو أهان الأسقف أو أهان البطريرك فبيردوا الإهانة بإهانة بأن يقولوا محروم أو شيء من هذا القبيل. هذا خطأ، خطأ كهنوتي وخطأ روحي أيضا. المسيح لم يستخدم هذا السلطان أبدا، المسيح انضرب ولم يستخدم هذا السلطان، الآباء الرسل انضرب أقسم فيها أن ينفض الغبار، إنما استخدم هذا السلطان بطريقة منفردة له حصل شبه، إن ذا قد يتحول إلى نوع من أنواع أن الإنسان يعني بيقابل الإساءة بالإساءة أو الإهانة بالإهانة أو الشتم بالشتم. فلازم هذا السلطان لم يعطى لرجال الكهنوت عشان يستخدموه ليردوا الشتيمة بشتيمة أو الإهانة بإهانة، حاشا حاشا حاشا، لأعطي هذا السلطان عشان يستغل في التوبة. ولذلك تلاقي في الدسقورية كلام مرعب، إياك يا أسقف أن تسرع، إياك يا أسقف أن تسرع إلى هذا المنشار الكثير الأسنان، أي لعنة تصدرها على إنسان من غير وجه حق يبتد من فمك على رأسك. كلام مرعب جدا، ولذلك يعني ينبغي الاحتراس. ما حصلش أبدا أن المسيح استخدم هذا السلطان، ولا الآباء الرسل استخدموه عشان لشتمهم ولا لضربهم وما إلى ذلك. فعشان يبقى في تحوط، ما تتحولش المسألة إلى سلاح يحمله صاحب الكهنوت عشان يعني يؤدب به أو يضرب به الذي أهانه، لازم يكون الحكم جماعي، يعني يبقى في مجمع. ما يجيش النطق كده على طول، واحد كاهن ولا اسقف ولا بتاع يحرم واحد يقول له محروم، ده كلام ممنوع في الكنيسة، ممنوع. ويجب ان يتقال هذا الكلام بكل الوضوح والصراحة انه هذا ممنوع وخطر، اذا وقع في التاريخ يبقى ده خطأ، خطأ كنسي وخطأ وسوء استغلال لهذه الدرجة الكهنوتية وهذا السلطان الكهنوتي، لأنه لم يعطى عشان الواحد يدافع به عن نفسه ولا عشان يرد الشتيمة بشتيمة والإهانة بإهانة، إنما أعطي من أجل كنيسة المسيح عشان التوبة قبول التائبين ومنعه. فلا بد أن يكون الحكم جماعي. المهم يعني هنا أنه المجمع اليهودي وهو السنهدرين كانت له سلطات باعتباره أعلى سلطة، وحتى قال عن الإنجيل قال أنه كانوا أصدروا قرار أنه إن اعترف أحد بيسوع أنه المسيح يطرد من المجمع. هنا كلمة الطرد من المجمع هي فرس الفرس، ونفذوه بالنسبة للمولود الأعمى ويقول لك طردوه من المجمع. فتقابل مع المسيح بعد كده وقال له هل تؤمن بإذن الله إلى آخر القصة كما هي جاءت في الأصحاح التاسع منه. فهنا سيدنا بيرد تلاميذه احذروا من الناس فإنهم سيسلمونه إلى المحافل وفي مجامعهم يجلدونه. هنا يقصد المجامع الدينية، وده تم بالنسبة للأباء الرسل. لو تقروا مثلا الأصحاح الخامس من سفر الأعمال تلاقوا أن الأباء الرسل تعرضوا لمحاكمة أمام المجمع اليهودي. احذروا من الناس فإنهم سيسلمونكم إلى المحاكم وفي مجامعهم يجلدونكم ويقودونكم إلى الولاة. هنا بقى كمان السلطة المدنية بقى، فبيكلموا عن يعني اللي هيحصل اولا بالنسبة للسلطة الدينية ان هم هيحاكموا امام المجامع اليهودية، وده كان في التاريخ. وايضا نفس المسيح نفسه حكم دينيا وبعدين حكم مدنيا، فحكم ست محاكمات، ثلاثة دينية وثلاثة مدنية. فقبل أن يذهبوا به إلى بلاد سبونتي كان هناك اجتماع للمجمع، فبقول هنا المسيح لو المجمع يتكلم مع الأباء الرسل وبيقول لهم أنكم احذروا من الناس فإنهم سيسلمونكم إلى المحاكم وفي مجامعهم يجلدونكم ويقولونكم إلى الولاة والملوك. هنا بقى المحاكمات المدنية من أجل شهادة لهم وللأمم. وسيسلم الأخ أخاه للموت. دي برضه موضوع تاني في جهة العلاقات الإنسانية والعلاقات العائلية. يسلم الأخ أخاه للموت والأب ابنه، وده حصل في عهود الشهداء، يعني إن الأب يسلم ابنه، أحيانا هو اللي كان بيوديه للحاكم، زي ما بيحصل النهارده في بعض العائلات خصوصا في الأرياف في الصعيد. أحيانا واحد غير دينه أم العائلة تقوم تقتله، يعني وبيحصل أب يقتل ابنه. وعندنا في التاريخ ست بالمرة يعني، وقديسين كثيرين أبوه يقتله أو يسعى لقتله، ما كانش يقتله بإيده ببلغ بالحاكم. ودي طبعا المعضلة اللي بتبقى عائلية، يقول لك عشان شرف العائلة مسة، فدفاعا عن شرف العائلة يستحيل الأب أن يقتل ابنه، لحاجة نادرة بتحصل لكن بتحصل، أو يقتل ابنته. يقول لك شرف، افرض أنها أخطأت بأسلوب ما برضه بيقتلها، أو على الأقل يعني يسلمها إلى القضاء، يسلمها إلى الحاكم. فهنا يسلم الأخ أخاه للموت والأب ابنه، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الكل من أجل اسمي. ده في إنجيل متى أصحاح 10 من 17 إلى 21. طبعا تم كل ذلك على التلاميذ والرسل، فقد وقفوا فعلا أمام المحافل اليهودية والمجامع اليهودية وأمام الملوك والولاة. فبولس الرسول وقف أمام فيليكس الوالي، ووقف أمام فيستوس في سفر الأعمال، وقف أمام أغريباس الملك كما هو مذكور في سفر الأعمال أصحاح 23 و24 و25 و26، وأخيرا وقف أمام غيوم اللي هي في آخر بقى رحلة، الرحلة الرابعة من رحلة بولس الرسول لما راح روما، وحكم عليه غيوم بالإعدام، وحكم أيضا على بطرس الرسول. فطبعا بطرس الرسول نفذ عليه الحكم بالصلب، أما بطرس الرسول فلأنه واخذ امتياز الامتياز يعني امتيازات الرومانية، لأنه ينتسب إلى ترسوس وهذه مدينة رومانية أو اعتبرت أنها رومانية فنوع من المنح. فكان عملية الصلب دي فعملية مهينة في العهد ده، كان لا يصلب إلا العبيد، إنما الناس اللي لهم امتياز يعني. فكان فبولس الرسول قطع رأسه بالسيف يعني، لكن نفس الحاكم اللي حكم على بطرس الرسول وعلى بولس الرسول بالإعدام، غير أن التنفيذ كان أنه بطرس الرسول فعلا صلب، وبعدين طلب أن يصلب منكسا. ده نوع من أنواع الإحساس بالاتضاع أمام سيدي، هل سيدي صلب وأنا أصلب زيه؟ لا، فلازم طلب أن يصلب منكسا عشان ساجد للأرض أمام سيدي، فصلب منكسا. وفي هناك في أمام الفاتيكان في هناك مسلة مصرية قائمة، وبحسب تقليدهم أن هذا هو المكان الذي علق فيه بطرس الرسول منكسا، حاطين علامة مسلة، حاطين مسلة أمام الفاتيكان. الفاتيكان ده يوم الأيام كان جبل، هو دلوقتي حاليا مش باين الجبل، لكن هو كان جبل، جبل بالنسبة لبقية الأجزاء. فموجود الآن المكان حسب التقليد أنه رفع الصليب الذي فيه عليه صلب بطرس الرسول. إنما بولس الرسول قطع رأسه بالسيف لأنه واخد امتيازات انتسابه إلى مدينة طرسوس وهي مدينة رومانية أو واخد امتيازات رومانية، فتكريما للامتيازات الرومانية نفذ عليه الحكم بقطع الرأس. ومن هنا يمكن بتلاقوا الصورة الفنية، الفنان لما يرسم بولس الرسول عادة يرسم سيف جنب منه، ودي السيف له معنيان أو بلغة الفن يعني يشير إلى معنيين. في معنى إن هو قطع الرسول السيف زي ما أحيانا يوحنا المعمدان لما بيصوروه في طبق ورأسه على هذا الطبق، وأحيانا يرسموه كمان له جناحين لأنه لما قال بخس الملاكي الذي يسير أمامك فيعني إشارة إلى هذا، فالفنان بيرسم يوحنا المعمدان له جناحين يعني شكل ملاكي يعني. ولكن بيرسمه أيضا ماسك في طبق وحاطط رأسه محطوط رأسه على هذا الطبق. فكذلك بولس الرسول بيرسم في الفن المسيحي دي اللي بيسموها السيمبوليزم يعني السيمبوليزم اللي هو رمزية، فبيرسم ماسك سيف. ده معنى. في معنى تاني طبعا بولس الرسول في رسائله تكلم عن سيف الروح وخوذة الخلاص إلى آخره، فيعني الفنان يعني بيجيب من الدراسة هذا المعنى فيرسم بولس الرسول دائما ماسك سيف. لكن معروف تاريخيا ان فعلا نفذ عليه الحكم بالاعدام بقطع الراس. وهكذا حدث لسائر الرسل. بيقول سفر اعمال اصح 5 انهم دعوا الرسل وجلدوهم وأمروه أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوه. ده حكم المجمع، مجمع السنهدرين في الأصحاح 5 من سفر الأعمال بيقول عن الآباء الرسل أنهم جلدوه، دعوهم دعوا الرسل وجلدوهم. يعني إذا المجمع كان لهم حق الجلد أو إمكانية الجلد. وأمروه أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوه، كنوع من التأديب يعني. وبعدين نفس بولس الرسول او شاول لانه هو كان له اسم شاول، شاول وايضا سمي بولس، ويعتبر شاول الاسم العبراني او الارامي وبولس الاسم اليوناني، وشاول معناه المسؤول او فؤال العبراني يعني، واما بولس معناه الصغير باللغه اليونانيه واللاتينيه فيما بعد. ولذلك ومنها جت بولا، بولا اللي هو نفس بولس بس معناه الصغير، الصغير ولا القصير، صغير او قصير، فهذا الاسم اليوناني. فشاول هو الاسم العبراني. المهم انه الكتاب المقدس احيانا يقول شاول الذي هو بولس او بولس الذي هو شاول، الاثنين يعني زي سمعان وبطرس الاثنين زي حنفة وكلوبا، هو ده اسم ارامي وده الاسم اليوناني اللي نفس الرجل يعني. فشاول الطرسوسي قال معترفا بما كان يصنعه بالرسل وسائر المؤمنين، بيقول في أصحاح 22 في سفر الأعمال يا رب إنهم يعلمون أني كنت في كل مجمع أحبس وأضرب المؤمنين بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا أيضا واقفا وموافقا لقاتليه وحافظا ثيابه. يعني بيحكي عن أخطاءه في الماضي في حديث معرض ده في الأصحاح 22 اللي هي بيروي فيه ظهور المسيح له في دمشق أو في الطريق إلى دمشق. فبيقول هم يعلمون أني كنت في كل مجمع أحبس وأضرب. كل مجمع هنا نتكلم عن المجامع اليهودية طبعا، أنه كان واخد سلطان من قبل رئيس الكهنة من قبل رؤساء الكهنة أنه يأخذ المسيحيين ويسجنهم. يعني كمان المجمع اليهودي كان له حق السجن وإلى جانب حق الضرب والجلد. كنت في كل مجمع أحبس وأضرب المؤمنين بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا أيضا واقفا وموافقا لقاتليه وحافظا ثيابه. مذكور برضه في سفر الأعمال أصحاح 7 يعني أنه هو كان ساعة رجم استفانوس كان هو موجود وكان يعني يحرس ثياب الراجمين، لأن الواحد لما بيجي يرجم ثيابهم طويلة عشان يتمكن من الرجم يخلع الملابس الخارجية على الأقل عشان يتمكن من أنه يضرب الأحجار. فبولس الرسول مش بس كان راضيا ولكن كان حارسا لثياب الذين رجعوا. فيعني أنا بقول أنه نفذ هذا على الأباء الرسل وعلى طبعا الشهداء، منهم طبعا استفانوس كان يسميه عشان كده أول الشهداء. فكلام المسيح يعني اتنفذ. وبعدين في أصحاح 26 يقول برضه وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرا. ده بيشير إلى أنه ما صنعه، عشان كده هو جاء في وقت من الأوقات يقول أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله. وقال في مواضع تانية كنت أتلفها، يعني ونفس حنانيا لما المسيح ظهر له قال له روح يا عم شاول الذي هو بولس، قال له كم من الشرور صنع بقديسيك هذا الرجل، كم من الشرور صنع بقديسيك. المهم يعني انه في المجامع اليهودية كان لها الحق الجلد والسجن ايضا، وكان برضو لهم في عساكر ويقول لك جلد الهيكل. فكرة جلد الهيكل يعني الهيكل كان له فيه جلود. وأيضا لما راحوا مثلا يمسكوا المسيح كان هؤلاء الجلود، يعني الكنيسة اليهودية كان لها جلود. ويمكن ده يعني اتكأ لبابا روما حاليا له حراسة، حراس السويسريين بيلبسوا ملابس خاصة بيبقى لحراسة البابا. ففي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجبيف، ولما أصبحت في غاية الغضب عليهم اضطهدتهم حتى في المدن البرانية. البرانية خارج أورشليم. كذلك قال الرب يسوع عن تلاميذه وهو يخاطب الكتبة والفريسيين، ها أنا أرسل إليكم، بكلم الكتبة، المسيح بيتكلم مع الكتبة والفريسيين، بيقول ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم من تقتلون وتصلبون ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة. ففي إنجيل متى أصح 23 عدد 34 ها أنا بكلم اليهود أو بكلم زعماء اليهود الدينيين الكتبة والفريسيين. الكتبة دول اللي هم يعني أصبحوا بالمفهوم علماء، لأنه من كثرة ما كانوا يكتبون الكتاب المقدس فأصبحوا علماء، اللي هم زي النساخين. يعني المزامان ما كانش فيه مطابع فكان الناس بتنسخ، فمن كثرة طبعا النسخ والكتابة المعرفة في هؤلاء الناس زادت فأصبحوا هؤلاء علماء. فإذا التقيت بكلمة الكتبة ما هوش بالمفهوم الحاضر لكلمة كاتب بتاع محضر وكده وكتاب المحكمة والكلام زي كده. كتاب هنا اللي هم الجماعة اللي كانوا بيكتبوا الكتاب المقدس ولازم يكتبوه بخط جيد وطبعا بكل تؤدى وكل تأني، فدول كانوا علماء بكثرة يعني بمضي الزمن تحولوا إلى علماء بالكتاب المقدس فعلا. فإذا التقيت في الكتاب المقدس في العهد الجديد بكلمة الكتبة فيبقى المقابل بتاعها علماء، يعني ما كانوش مجرد كتبة بالمفهوم الحديث، لا فكانوا علماء. فهأنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، حتى في العهد المسيحي مش بس في اليهودي، أو المسيح بيقول كتبة يعني علماء اللي هم الآباء الرسل ومن في حكم الرسل من القيادات الدينية. فبيقول أنا أرسل إليكم لليهود يعني أنبياء وحكماء، وفي سفر الأعمال يقول لك كان في الكنيسة في أنبياء لروح النبوة، وده إحدى المواهب المتفرعة من سر المسحة وهو سر الميرون، نبوة روح النبوة روح النبوة. عشان كده في مسيحيين بهذه المسحة المقدسة أمكنهم أن ينبئوا بأمور أخرى، سواء كان في الإنباء بإرادة الله وتعاليم الكتاب المقدس أو ينبئوا بأشياء مستقبلة، لأن المسيح قال أن الروح القدس الذي سيعطيه للمؤمنين له يعني قدرة على أنه يكشف الماضي والحاضر والمستقبل. فقال عن الروح القدس أولا يذكركم بكل ما قلته لكم، بعدين يعلمكم كل شيء، بعدين يخبركم بأمور آتية. فبالنسبة للماضي يذكر، بالنسبة للحاضر يعلم، بالنسبة للمستقبل ينبئ بأمور آتية كشاف. يعني مسحة الروح القدس هنا كشاف، كشاف علمي يكشف الماضي يكشف الحاضر يكشف المستقبل. فبالنسبة للماضي يذكر، بالنسبة للحاضر يعلم. يوحنا الرسول يقول وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء، ولستم في حاجة أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها وهي حق وليست كذبا. فسر الميمون إذا وجد إضراما بالعبادات يضطرب ويصبح قوة إنارة للإنسان، وهذه الإنارة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. ففي الماضي يذكر، بالنسبة للماضي يذكر، بالنسبة للحاضر يعلم، وهذا هو العلم الإلهي غير العلم اللي بنتلقاه من الوالدين ومن المعلمين ومن العلماء. في هناك علم إلهي اللي هو بينبثق في القلب نتيجة الإنارة الداخلية بهذه المسحة، مسحة الروح القدس، فيصبح القلب مستنيرا وبعدين يكشف الماضي ويكشف الحاضر ويكشف المستقبل. عشان كده بنلاقي طبعا فيه ناس من الروحانيين في الكنيسة المسيحية ولم يكونوا حتى من الإكليروس، إنما كانت لهم بحق المسحة هذه الإنارة التي أنارت قلوبهم فعلمتهم أشياء لم تعلمهم إياها المدارس، وأيضا أنبأوا عن أمور مستقبلية في مستقبل الكنيسة. يعني مثلا ما نذكر واحد زي الأنبا صموئيل المعترف ولا أنبا سنت، يعني حتى الناس اللي ما مش كهنة يعني. فروح النبوءة ده من إحدى ثمرات السر الثاني من أسرار الكنيسة وهو سر المسحة أو الميرون. المهم هنا المسيح بيقول ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم من تقتلون وتصلبون ومنهم من تجلدون في مجامع، لأن المجامع اليهودية كان لها حق الجلد، وتطردون من مدينة إلى مدينة، مكة 23-24. وبرضه ذكر في إنجيل لوقا صح 11 بيقول: من أجل ذلك قالت حكمة الله أرسل إليهم أنبياء ورسلا فمنهم من يقتلون ومن يطردون. ثم أيضا قال المسيح لتلاميذه وهو جالس في جبل الزيتون قبالة الهيكل، في مقابل الهيكل، طبعا الهيكل في أورشليم، لكن جبل الزيتون يبعد نحو 2 ميل من أورشليم. فلما كان على جبل الزيتون فوق، وكان الهيكل طبعا عظيم جدا وعالي جدا، فكان باين طبعا من على جبل الزيتون. فالمسيح وهو جالس في جبل الزيتون قبالة الهيكل قال لتلاميذه: انظروا لأنفسكم فإنهم سيسلمونكم إلى المحافل وتضربون في المجامع وتوقفون أمام الولاة والملوك من أجل شهادة لهم. هي شهادة لهم، يعني بمعنى أنه يشهدون للمسيح لهم، لهؤلاء اليهود. وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم، فده برضو إنباء عن أمر المستقبل، وهو أنه سيكرز بالإنجيل في جميع الأمم. وسيسلم الأخ أخاه للموت، والأب ابنه، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم. طبعا هنا إشارة على الأخص للشهداء، يعني غير الكلام اللي قاله عن نهاية العالم من حيث أنه القيم تتغير وبيقوم الأولاد على أولي، زي ما بيحصل الأيام دي مثلا، ولد يقوم على أبوه يقتله وما إلى ذلك. ولكن هنا الكلام متجه وبالذات أكثر إلى الشهداء، وده حصل على مدى التاريخ. سيسلم الأب أخاه للموت، والأب ابنه، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونه، وتكونون مبغضين من كل الناس من أجل اسمه. ده في إنجيل مرقس أصحاح 13. وفي إنجيل لوقا أصحاح 21 يقول: وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويضطهدونكم ويسلمونكم إلى المجامع. المجامع برضو مرة تانية هنا المجامع، ويقصد بها طبعا المجامع اليهودية وهي السلطة الدينية. يسلمونكم إلى المجامع والسجون، زي ما قلنا برضو إن كان الكنيسة اليهودية والمجمع اليهودي له حق السجن، كان في سجون تابعة للكنيسة، وتقادون إلى الملوك والولاة لأجل اسمي فيقول ذلك لكم شهادة. دي بقى المحاكمات المدنية اللي هي يتولاها الملوك والولاة. وستسلمون من الوالدين والإخوة والأقارب والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الكل من أجل اسمي. ده في لوقا 21:12-17. وبرضو في لوقا 12 الأول متى 24 يقول: حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من أجل الأمم لأجل اسمي. في يوحنا 16 برضو يقول: سيخرجونكم من المجامع. هنا الطرد فلس، يخرجونكم من المجمع اللي هي الإكسكوميونيكيشن، اللي هي قطع من شركة الكنيسة، إكسكوميونيكيشن، قطع من شركة الكنيسة اللي هو حكم الفلس. في عندنا بالنسبة مثلا يقول مثلا ماذا يصوم الأربعاء والجمعة والأربعين المقدسة وأسبوع الآلاف، إن كان كاهنا فليقطع وإن كان علمانيا فليفرس. فحكم القطع يعني يقطع من الكهنوت. وبعدين حكم الفرز ده بالنسبة للإنسان المدني اللي هو عضو في الكنيسة اللي هوش كاهن، طرد من الكنيسة يعني إخراجه من الكنيسة، أو يصبح يعني ممنوع من أن يكون عضوا في الإيمان أو في الكنيسة، فده اسمه الفرز. سيخرجونكم من المجامع، بل ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقرب لله قربانا. ودي جات النهاردة في الأيام الحاضرة وفي كل العصور، يعني اللي يأتي المسيح يروح الجنة. سيخرجونكم من المجامع، بل ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقرب لله قربانا. يا سلام، حصل هذا. وإنما يفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا أبي ولم يعرفوني، لكني كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني قد قلت لكم ولم أخبركم بهذا من قبل. في يوحنا 16:2-5. وطبعا من ضمن الأمور التي ذكرها المسيح له المجد بالنسبة للمستقبل لما قال في يوحنا 16 ها إنها تأتي ساعة وقد أتت تتفرقون فيها كل أحد منكم إلى خصته وتتركوني وحدي، ولست وحدي لأن الآب معي. كذلك سيدنا له المجد أنبأ عن ما سيلاقيه القديس بطرس الرسول في آخر أيامه حينما يصلب، أو حينما يعني حيموت من أجل المسيح. فقبلها بمدة يقول قال له سمعان بطرس إلى أين تذهب يا رب؟ قال أنا ذاهب. فقال له إلى أين تذهب يا رب؟ أجاب يسوع حيث أذهب أنا لا تقدر أن تتبعني الآن. وطبعا بعد صعوده إلى السماء يعني يدخل إلى السماء التي منها نزل، فبيقول له حيث أذهب أنا لا تقدر أن تتبعني الآن، ولكنك ستتبعني بعد حين. هذا طبعا إنباء بأشياء مستقبلة، أنه يوم أن يموت بطرس الرسول شهيدا من أجل المسيح، بعد كده طبعا يتبع المسيح بهذا المعنى. فشو بيكلموا عن حاجة مستقبلية. وبعدين يقول له برضه في يوحنا 21 بعد ما يعني قام من بين الأموات وبعدين التقى به سمعان بطرس، والمسيح سأله الأسئلة المؤلمة لكي يذكره بما نطق به وبمخالفته وبإنكاره. قال يا سمعان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ كما جاء في الأصحاح 21 من إنجيل يوحنا، وده الموضع الوحيد اللي فيه يعني في الأناجيل كلها اللي فيه جاء هذا الحديث، فرض به إنجيل يوحنا. قال له يا سمعان ابن يوحنان أو يوحنا أو يوحنا أو يهو حنان، يا سمعان ابن يوحنان، يعني أبوك اسمه يوحنا برضه، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أنت تعلم يا رب أني أحبك. قال له ارعى حلان، ده بحسب النص القط الانجيل القبطي استخدم تعبيرات لها دلالاتها الحقيقة، يعني يمكن في العربي العادي ده اللي تقروه يقول لك ارعى خرافي، لكن القبط استخدم ثلاث ألفاظ مختلفة، يا سمعان ابن أبو حنان أو يوحنا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أنت تعلم يا رب أني أحبك. قال له ارعى حملان، الحمل طبعا هو الصغير، وده طبعا يرمز إلى مرحلة الشباب أو الطفولة، لأنه الكاهن أو الأسقف راعي لكل شعب، والشعب فيه أطفال وشباب، وفيه رجال ونساء، وفيه شيوخ وعجائز، والمراحل العمر المختلفة. فلطيف قوي بقى نص ابتي يقول لك ارعى حملان الأول، وبعدين قال له يا سمعان ابن يوحنان أو يهو حنان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أنت تعلم يا رب أني أحبك. قال له ارعى خراف. وبعدين قال له ثالثة يا سمعان يا وحنان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ فحزن بطرس، حزن بطرس لأنه قال له أتحبني أكثر من هؤلاء، فقال له أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. طبعا ليس عبثا أن المسيح يسأل سؤال من هذا القبيل ثلاث مرات، ولذلك سمعان بطرس يقول لك حزن بطرس لأنه قال له ثالثة يا سمعان ابن أبو حنان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أولا من جهة لأنه يوحنا، لأنه بطرس أبن الصلب، قال له إن شك فيك جميعهم فأنا لن أشك أبدا، أنا أضع نفسي عنك. قال له يا سمعان أتضع نفسك عني؟ حق الحق أقول لك في هذا اليوم، في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتي تنكرني ثلاث مرات. فهنا المسيح بعد القيامة بيقول يا سمعان ابن أبو حنان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ كنت أكثر من هؤلاء بيذكره بأنه هو قال إن شك فيك جميعهم فأنا لن أشك، استخدم كلمة تفيد أنه حاضرا ومستقبلا، كلمة لن هنا في العربي، لكن أيضا في اللغات الأخرى تفيد أنه هو لن يشك إطلاقا. فالنبي يقول أتحبني أكثر من هؤلاء، ما قالوش أتحبني بس سكت، كلمة أكثر من هؤلاء لأنه هو قال إن شك فيك جميعهم فأنا لن أشك مطلقا، فهو ميز نفسه أو كانت عنده ثقة في نفسه أكثر مما يجب، لأنه إنه هو متميز عن الباقين بمحبته لسيده، وإنه لو أنهن جميعهم. من الدرس السمين الإنسان يجب أن يأخذه لنفسه إن هو يخاف من أن يثق في نفسه أكثر مما يجب، والناس اللي بيتكلموا دايما في الحاجات الزهية يكونوا هم أول من يسقطوا. فسقط سمعان بطرس وكان هو أكثر من الباقين، يوحنا يقول اتبعه من بعيد، والرسل ما حدش أنكر المسيح كما صحيح شكوا، إنما سمعان بطرس وقع بخطأ لا أعرف هذا الرجل، لا أعرف، يا سلام، لا أعرف هذا الرجل، هذا الرجل. ويقولها عدد من المرات يعني، لا أعرف هذا الرجل، وحدث ولعن، عارف لعن ازاي يعني، لعن نفسه ولا لعن ايه مش عارف، حلف ولعن، لا أعرف هذا الرجل. فهنا سيدنا لما بيقول له يا سمعان ابن يهوى حنان أتحبني أكثر من هؤلاء، فهنا كلمة أكثر من هؤلاء بيلمح إلى ما قاله سمعان لما قال شك فيك جميعا فأنا لم أشك أبدا، فرفع نفسه فوق الباقي وميز نفسه عن زملائه ووثق في نفسه أكثر من أكثر مما يجب، ولم يخف على نفسه من هذه المشاعر، فلذلك سمح الله أن تتخلى عنايته عنه، فسقط في أشنع مما كان يتصور. فبيقول له إذا يا سمعان إني أتحبني أكثر من هؤلاء، وبعدين كون يقول هذا ثلاث مرات ليس عبثا، المسيح يقول هذا ثلاث ليه كده يعني، دي لها دلالتها ولها معناها، لماذا سيدنا يقول له ثلاث مرات يا سمعان يا وحنان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ ولذلك تنبه نفس سمعان أو بطرس، تنبه في المرة الثالثة يقول لك فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أو للمرة الثالثة أتحبني أكثر من هؤلاء، هذا الحزن تولاه لأنه ذكر خطيئته ويعني تولاه الأسى والحزن، هو طبعا بكى بكاء مرا بعدما نظر إليه المسيح وهو في المحاكمة، فخرج خارج وبكى بكاء مرا، ولكن هنا بعد القيامة بيقول حزن بطرس لأنه قال له ثالثة، فتذكر خطاياه، ودي يبدو أنها نفعته فيما بعد لأنها جعلته أكثر اتضاعا، جعلته أكثر اتضاعا لأنه عرف نفسه هو فيه. وطبعا يا ولدنا دي يعني أحسن يعني خير دليل على أن بطرس لا يمكن أن يكون، والصخرة التي عناها المسيح لما قال وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، الصخرة مع يعني صلدة لا تتزعزع. إخواننا يعني الكاثوليك كونهم يعني مصرين على أنه بطرس الرسول هو الصخرة، هذه فينا قرينة روحية مانعة أن يكون هو القصد، لو كان صخرة ما كانش أنكر، وما كان ده بعد شوية حتى بعد الاعتراف اللي هو في قيصرية فيلبس يقول لك أخذه بطرس وأخذ يقول له حاشاك يا رب، لما قال لهم أنا نحن أولئي داخلون إلى أورشليم وإبن الإنسان يسلم ويجلدونه ويصلبونه في اليوم الثالث، قال له حاشاك يا رب، قال له رب عني يا شيطان، سماه شيطان، اغرب عني يا شيطان أنت معصرة بي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس، فكيف يكون بطرس هو الصخرة؟ وطبعا تبريرا هي عشان يعني سمعان بطرس والمنظور أنه يعني أسس كرس روما، يبقى عشان يبقى بابا روما هو الصخرة ويبقى هو مركز الكنيسة كلها وهو نائب المسيح، دي كلها تبريرات سياسية اتخذت الدين وآيات الكتاب المقدس تبريرا، إنما الهدف سياسي الحقيقة. ثم هناك حتى اللفظ نفسه من الناحية اللفظية فيه هناك مغالطة، لأن الصخرة قطرة بينما هو قال له بطرس، ولا تظن أن التقابل هنا يعني بسيط، دائما. فكلمة تترا هي الصخرة، لكن بطرس حتى باللاتيني تي اس بتروس، بتروس مش بترا. هذا التقابل او يعني كونه فيه ستم اللي هو بطرس وبترا مستغل، لكن بتروس معناه حجر خلاف الصخر. انت بطرس هنا حجر، حجر في بناء الكنيسه، ولذلك نفس استخدام بطرس الرسول في رسالته لما قال عن الكنيسة كلها وعن المؤمنين أنهم أحجار حية، أحجار كلنا حجر، كل واحد فينا يعني الناس المدنيين ما هماش من الكليروس أيضا لأنه يعني مصحوا بمسحة مقدسة، فأصبح منهم كل واحد منهم حجر في بناء هيكل، هيكل الكنيسة حجر. فهنا يعني سوء استغلال للتقابل ما بين كلمة بترا وبتروس، بينما ان المعنى مختلف. طبعا من الناحية المعنوية لا يمكن ان يكون المقصود بالبطرس والصخرة، لانه على طول بعدها انه اغرب عني يا شيطان. الامر الثاني انه زي ما احنا شفنا انه بطرس كان اول الذين انكروا المسيح وقالوا لا اعرف هذا الرجل، فكيف يقال عن البطرس انه صخرة؟ يعني ده نوع من انواع الحقيقه التفكير السياسي اللي دخل في الدين، وبعدين بيلاقوا يحاولوا يلاقوا تكأة وتبرير باستخدام ايات او نصوص من الكتاب المقدس. لكن كل اباء الكنيسه العظام قالوا ان هنا الصخره هو الايمان بلاهوت المسيح، هو ده الصخره اللي بنى عليه الكنيسه. يوم أن تنحرف الكنيسة عن الإيمان بالمسيح أنه هو الله أو بلاهوت المسيح، يوم ذاك تلغى الكنيسة، تبطل الكنيسة. فالصخرة هنا صخرة الإيمان بلاهوت المسيح، وده اللي قاله البابا كيرلس الأول عمود الإيمان، وقاله أيضا آباء الكنيسة الآخرون المعتبرون أعبدة، أن هنا الصخرة مش إنسان لا يمكن. وحتى في بولس الرسول في كورنثوس الأولى الأصح الأول يمكن عدد 10 يقول والصخرة كانت المسيح، فلا يمكن أن يكون بطرس هو الصخرة. الكلام ده بيقوله تعليقا على لما سيدنا بيقول له يا سمعان أتحبني أكثر من هؤلاء، وبعدين لما قالها له المرة الثالثة يقول لك فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة يا سمعان أتحبني أكثر من هؤلاء، فتذكر يعني الوعد والثقة التي كانت في نفسه والتي جعلته يقول شك فيك جميع فأنا لن أشك أبدا. فتكرار السؤال ثلاث مرات أخجله، لأنه فهم من هذا أن سيدنا يعني يذكره بغروره أو ثقته في نفسه التي زادت عن حدها وجعلته يميز نفسه عن سائر الرسل، بينما انه هو اكثر واحد انكر المسيح واكثر واحد بكلمات يعني بشعه، كون يقول لا اعرف هذا الرجل حاجه محزنه. لكن يعني ده تنبيه لنا كلنا، للانسان الذي يقرا هذه القصه يتعلم انه ينتبه لنفسه، انه مهما بلغ ثقه الانسان بنفسه يخاف على نفسه من أن يقع في الغرور. ده معرض له أكثر ما يتعرض له نفس الخدام، ولذلك الإنسان ينبغي أن يحترس أكثر من غيره. بقول يعني في النص القبطي الاول يقول ارعى حملاني، والنص الثاني يقول ارعى خرافي، النص الثالث يقول ارعى غنمي. وده معناه ان الاسقف او الكاهن او الراعي عموما يرعى مسؤول عن كل الشعب بما فيه من أطفال وشباب، بما فيه من رجال ونساء، بما فيه من شيوخ وعجائز، كل المراحل بتاع الإنسان. بعدين برضو سيدنا لسه في المقابلة الأخيرة دي ذكرها إنجيل يوحنا، يقول لسمعان، بيقول له الحق الحق أقول لك يا سمعان، لما كنت شابا كنت تمنطق ذاتك. المنطقة دي كانت حاجة لازمة من زي في فلسطين في الوقت ده، الرجال كان يمنطق نفسه زي الخدم عشان الهدوم كانت طويلة، فطبعا عشان لما يجي وقتي ولا بتاع لازم كان بيبقى المنطقة دي. حتى المسيح لما ظهر في سفر رؤيا كان في منطقة، وعشان كده الأسقف مفروض لأنه بياخد وضع المسيح في الخدمة، فعشان كده وجدت المنطقة التي يمنطق بها ذاته. وطبعا بيجي تشير أيضا إلى الخدمة، مش منطقة مش بالشرف، يعني الواحد لما يلبس منطقة لازم يذكر أنه سيدنا لما ظهر ذاته لأنه أخذ وضع الخادم، فما هيش يعني نوع من التعاظم، بس دي تذكره بأنه خادم، وخادم أولا لسيده، وخادم للتعليم، وخادم للشعب، بس بعد أن يكون خادما لسيده أولا. بقول أولا يكون خادم لسيده لئلا يتحول رجل الدين إلى زعيم شعبي. نحن نخدم المسيح أولا، خدام لسيدنا أولا، ولكن خدام للشعب من خلال خدمتنا لسيدنا، لكن مش نحن خدام للشعب إطلاقا إلا من خلال خدمتنا لسيدنا، لئلا يتحول رجل الدين في نظر نفسه إلى زعيم وإلى ما يعرف بسموها الشعبية وما إليها، هي آفة، آفة شريرة ممكن تدمر الحياة الروحية للخادم، لو أن يتطلع إلى ما يسمى بالشعبية. الحق الحق أقول لك لما كنت شابا كنت تمنطق ذاتك طبعا وتذهب حيث تشاء، فإذا شخت فستمد يديك وآخر يمنطقك. طبعا الاستعارة طبيعية صح، الواحد لما يكون صغير شاب بيمنطق ذاته، لكن لما بيكبر ويشيخ في السن بتصبح عضلاته يعني متيبسة، فيحتاج لغيره يساعده بأن هو يمنطق يمنطقه، يعني تمد يديك وآخر يمنطقك. لكن هنا الإنجيل يعني في نقلة هنا استعارة، بيقول قال هذا مشيرا، يعني الجملة دي ولو أنها طبيعية بتحصل بالنسبة لإنسان بيكون في سن الشباب وبعد كده يسن في الشيخوخة، في الأول اللي بيكون شاب هو اللي بيمنطق ذاته، لكن بعدين لما بيكبر أو في السن غيره بيمنطقه، لكن سيدنا استخذها استعارة وإشارة لحكاية الموت بتاع بطرس الرسول، ولقال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها، اللي هو بطرس. يعني كلمة آخر يمنطقك، صعب تمد إليك لما تصلب بطرس الرسول مد إليه يعني. فبيقول هنا قال هذا نفس يوحنا أو إنجيل عقب على ان المسألة مش بس يعني من جهة الوضع الطبيعي ان الانسان لما يكون صغير في منطق ذات وبعدين لما يكبر يؤخر في منطق، يقول لا قال هذا، يعني سيدنا قال هذا مشيرا، يعني فيه هنا اشارة مستقبلية الى ما سيحدث لسمعان بطرس ان هو يمد اليه واخر يمنطقه اللي هو عبد الصمد. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله بها، اذا مش المقصود بس العملية الطبيعية، ولكن اللي ليه إشارة مستقبلية لما سيحدث من أن بطرس الرسول يمد إيده على الصليب وبعدين آخر يمنطقه اللي هو دق المسامير وما إليها من عملية الصليب. ده بيوحنا 21 على 18 إلى 19. برضو في أحداث أخرى أنبأ بها سيدنا أو يعني أقوال أنبأ بها عن أمور المستقبلية، منها أنه لما اتكلم عن كفر نحوم قال يا أنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء سيهبط بك إلى الجحيم، وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء المتعالية المتكبرة المتغطرسة اللي بتظني أنك سيهبط بك. طبعا ده نبوءة عن مستقبل هذه المدينة. في متى 11-23 ولوقا 10-15 أنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء سيهبط بك إلى الجحيم. تمت نبوءة المسيح على هذه المدينة اللي هي كفرنحوم التي وصفت في وقت ما أنها مدينته. هو طبعا المسيح يعني وصف في وقت ما قالوا مدينته، لكن لأنه خدم فيها، لكن هي المسيح طبعا ولد في بيت لحم تربى في الناصرة ولكن خدم أيضا في كفرنحوم، فوصفت هذه المدينة أنها مدينته. هذه المدينة لم يعد لها أي وجود حتى أمس الجغرافيون يختلفون في شأن موقعها. النهاردة أين هي كفر نحوم؟ عليها. فالجغرافيون النهاردة مختلفون في موقعها أين كانت، لأنها مش موجودة الآن. فلما قال يقال إن هناك مكانا خربا يسمى الآن تل حوم، يرجح أنه موقع مدينة كفر نحوم القديمة، يرجح إنما ما هوش حاجة حاسمة يرجح. وكلمة تل حوم ما مكان خرب، ظاهر خرب. زي مثلا عندكم القصية القديمة، والقصية عارفين القصية اللي هي بينزل فيها الواحد قبل ما يروح مثلا ديه المحرقة. القصية الحالية ما هيش القصية القديمة، القصية القديمة اللي كان فيها معبد حتحور، فلما دخل المسيح مع التمثال انكسر امامه كنوع من انواع السجود، فقام الكهنه والشعب وطردوه وذهب الى جبل قسطان بعد كده اللي هو بني عليه ما بعد دير المحرم، جبل قسطان فكان اخر محطه قبل ما يروح جبل قسطان هي القصيه. فالقصيه كان فيها معبد حتحور هي البقره، فلما دخل المعبد فالتمثال انحنى امامه فاتكسر وقع. طبعا خرج الكهنه والشعب الوثني وطردوهم وضربوهم، فذهبوا الى الجبل الذي سمي قسقان، قسقان جبل قسقان يعني مدفن الحلفاء، مدفن الحلفاء قسقان، قام يعني مدفن وقوس كلمة قبطية معناها مدفن الحلفاء، لأن زمان في الوقت ده بالذات كان الناس الفقراء ما يقدروش على التحنيط. التحنيط كان عملية كبيرة بالنسبة للملك، ياخد 70 يوم كانش مجرد عملية كيميائية، إنما أيضا كان فيها تلاوات دينية وشحن، شحن روحية. فالملك ومن هو في حكم الملك مات 70 يوم. الناس المتوسطين يعني يمكن يكون يعني زي الوزراء أو من إليهم، أو يعني هم الأقل من الملك، كانوا 40 يوم. ولذلك يعقوب أبو الأصباط عومل معاملة الملوك. الأصحاح 50 من سفر التكوين يقول: وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحمدوا أباه. فبيقول إنه 40 يوم لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكاه المصريون 70 يوما. والمنهجات العبيد ده في الأغياف ما يسمى بالعبيد. المهم يعني 70 يوم. فعمل يعقوب معاملة الملوك. فالناس المتوسطين كان يعملوا 40 يوم. الفقراء أو يعني لدرجة معينة كانوا 3 أيام. الناس اللي في أقل من مستوى الفقر بقى سموا إيه؟ ها؟
معجزة.
سميه معجزة. دول بقى كان الفن في الحلفاء. يعني الحلفاء تعرفين اللي يسموه البلدي. نبات اللي منه اتعمل الورق. كلمة الورق او بيبر بالانجليزي جاي من فطيراي. فطيراي اللي هو نبات الحلفاء. ده نبات الحلفاء. فكانوا الناس يعني الفقراء قوي اللي يمكن ما عندوش امكانيه يعني ان هو ينفق على موضوع التحنيط، فكان يلف جسده بعد موته بالحلفة ويدفنوه في الرمل. والرمل كانت له خاصية للحفظ، يعني الرمل فعلا له خاصية التحنيط طبعا بالصورة المبسطة، لأنه بمص المية أو السوائل التي في جسم الإنسان فالرمل له هذه الخاصية. فهو بيحطوه في حلفة بردي يعني كده وبعضين يثنوه. فالمهم يعني جبل فسطام يعني هو مدفن الحلفاء، فكان اللي هو فيما بعد بني عليه الدير المعروف باسم الدير المحرق. المهم عاوز اقول العائلة المقدسة يعني بعد ما راحوا مير بيروت الشريف مش عارف ايه، وبعد مير راحوا القصية. فالقصية فيها معبد حقول، فدخل المسيح الست العذراء هذا المعبد، فالتمثال انحنى زي ما قال النبوة إشعياء النبي: وضرب راكب على سحابة سريعة وقادم من مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. ترتجف أوثان مصر. هذه الرجفة فسرت على أنها في كل مكان ذهب المسيح إليه كان بالتمثال بيسجد وينكسر. وقال السبب لماذا المسيح انطرد من مكان إلى مكان، ودي طبعا اتخذها تبريرا لأن يبارك بلادنا. السبب ايه؟ المحطات بتاعة العائلة المقدسة سببها الضرورات، فليروح مكان فكان يطردوه. وليه يطردوه؟ عشان انه كانت التماثيل بتنحني امامه وتنكسر، فطبعا يقوم الكهنة الوثنيون والشعب ويطردونه، يعني في السرقة وبعدين راح الى اخره والبطارية وغيره 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 وتم بصر كل ده. فهنا بقى القوصية بقى القوصية النهاردة أصبحت اللي هي طردت المسيح مكان خالب يسموها بربة. النهاردة بربة هي كلمة في إرذاج بالإقطي يعني المعبد أو الهيكل. في إرذاج فتحولت النطق الشعبي إلى كلمة بربة. ما معنى بربة؟ يعني هي معبد قديم إنما أصبحت خراب. فعاوز أقول القصية القديمة غير القصية القصية الحديثة النهاردة. في قصية معروفة مدينة وأهلها للسكان، لكن دي غير القصية القديمة التي صدرت المسيح يعني طرد المسيح. طبعا هو دي مش معناها ان ربنا بينتقم، لكن معناها انه بيحصل ما يزرعه الانسان وياه يحصل. فربه في الطبيعه مركبه تركيب، ربنا مركب قوانين في الطبيعه، فالانسان بياخد عقاب. ده مش انتقام، انما كل فعل له رد فعل مساوي له في القوه مضاد له في الاتجاه. لغايه النهارده البطاريه الحارة اللي قبلت الست العذراء ودخلت فيها يسموها حارة البركة، موجود لغاية النهاردة الاسم ده في حارة هناك في البطارية يسموها حارة البركة، لأنه لما دخلت الست العذراء قرعت الباب وكان محتاجة طبعا ما عندوش أي مصدر آخر يعني، لكن مشتغلوا يجيبوا فيه يعني إزاي، فكان العذراء بتروح من وقت لآخر تقرع الباب، وده طبعا احتمالته العذراء جزء من احتمالته العذراء من أجل المسيح، وده اللي أعطاها الشرف أن تكون خادمة سر التجسد رقم واحد. فقرعت أحد الأبواب فكانوا يصدوها أو يطردوها، أو يعني كان يقول لك كان الشيطان يسبق إلى هذه الأماكن وكان يعني يطردوها. ففي تقرع باب اللي هو في شارع المطرية في الشارع ده، فخرجت لها امرأة عجوز قالت لها يعني فيش حاجة للطفل وكده لآخره، قالت لها أنا يعني بخبز ما عنديش حاجة لوقت، قالت لها اسمحي لي يعني أساعدك حتى لا أخذ خبز الكسل. العذراء كانت صبية في ذو السن ده، قول 14-15 سنة، ودوك امرأة عجوز، فقالت لها أي تعال. فجلست إلى المجور، ما عرفش عارف المجور دي ولا ده اللي هو فخار، إناء فخار كبير وموجود لغاية النهاردة في الصعيد أفتكر. فجلست وجابت القمار بتاع سيدنا وحوط به المنوخ، وبعدين اخذت يعني تقرص او كده كتير بقى يعني عيش كتير يعني تعليم انه حبة ايه كانوا صغيرين، لكن ده طبعا المسيح بركة بتاعه زي الخمس خبزات. فمدى الدور كله خبز الايه وبعدين الست كان عندها طبعا سطح فوق، زمان كان بيوت واطية ولكن في سطح يعني، فأخذت شوية وبعدين لقيت نفسها يعني امرأة عجوز بتطلع بقى، فقلت لها ست انا حامل ايه حامل بايه ده انا وحدي، فشالت القمار فجف المجروح. قصة حلوة جميلة، ودي احدى القصص اللي حصل في بلدنا ده. فبقول يعني انه هذا الشارع اللي او الحاره اللي قبلت فيها السيده العجوز الست العذراء اصبح فيه تقليد ماشي انه الخميره تطلع فيها، فسموه شارع الخميره او شارع البركه، بينما في شارع اخر لغايه النهارده بيقولوا ان الخميره ما تطلعش فيه يعني. فده مش النوع من مش انتقام، انما نظام الخالق في الطبيعه، انما يزرعه الانسان وياه يحصد، كل فعل له رب فعل مساوي له في القوه. المهم ان القوصيه خربت. هنا انت يا كفر محوم المرتفعه الى السماء سيهبط بك الى الجحيم، سيهبط بك الى الجحيم، مش انتقام لكن يعني مصير، مصير يعني كل شيء له مصيره. فالنبوءة دي تمت فالنهاردة كفر معقول من هذا المشكل. أين هي كفر معقول؟ ما لهاش وجود. فين الجغرافيين الآن؟ مش قادرين يلاقوا، فبيقولوا إن في مكان اسمه تل حوم، فيحتمل أنه هو يكون مكان كفر معقول القديمة. لكن هذا حتى تل حوم ده مجرد خراب الآن، مفيش حاجة، مجرد خراب زي حكاية القصيم القديمة سموها النهارده البربر، يعني مكان مهجور. طيب نكتفي بهذا ونصلي.